الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قلنا أن بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى القول بانقلاب النسبة فيما إذا ورد عام وخاصين. وقلنا أيضا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يذكر الواجه أو الدليل على القول بانقلاب النسبة، ولذلك تصدينا لبيان الدليل، وقد تقدم الكلام في الدليل الأول وقد بيناه على أساس وجود مقدمتين في البين نتيجتهما هو إثبات أن الظهور العام بعد تخصيصه بالمخصص الأول، نقطع بتخصيصه بالمخصص الأول إما لكونه قطعيا وإما لوروده قبل زمان المخصص الثاني، أنه نستكشف من خلال تخصيصه بالأول أن ظهور العام في العموم ظهورا تخيليا لا حقيقيا لا مستقرا، وبالتالي لا بد وأن تلحظ النسبة بين العام المخصص وبين الخاص، إذ أن هذا العموم المطلق لم يكن في الحقيقة ظهورا إلا ظهورا خياليا. فعلى هذا الكلام يتبين بعد تخصيصه يتبين أن ظهوره المستقر هو هذا، أي بعد كونه مخصصا، فتلحظ النسبة بينه وبين الخاص الثاني، والنسبة إما أن تكون على سبيل التباين وإما أن تكون على سبيل العموم والخصوص من وجه، وبالتالي لا نستكشف مع الخاص الثاني جمعا عرفيا، أي لا يكون هنالك أظهر وظاهر. هذا هو الوجه الأول الذي سيق لإثبات انقلاب النسبة. الوجه الثاني في الدليل الذي يساق لإثبات انقلاب النسبة هو أن يقال أن التعارض، إحنا في الحقيقة التعارض والتنافي قلنا أنه حتى في موارد الجمع العرفي هنالك تناف وتعارض، ولكن في موارد الجمع العرفي أنه هذا التنافي تنافيا بدويا، العرف يمكن أن ماذا؟ أن يوفق بين هذين الدليلين. إذن التعارض والتنافي موجود، لكن في التعارض الذي له أحكام خاصة تعارض مستقر لا يمكن الجمع، لا يمكن التوفيق عرفه، بخلاف ماذا؟ بخلاف موارد التوفيق العرفي كالظاهر والأظهار والنص والظاهر وموارد الحكومة وموارد الورود وأشباه ذلك مما تقدم بيانه سابقا. فنقول أن التعارض بين الدليلين بنحو العموم والخصوص المطلق، إجا دليل أكرم كل عالم دال على شمول كل فرد من أفراد العالم، ثم ورد دليل لا تكرم العالم الفاسق، ها هنا قطعا هناك تناف، وهو مورد ماذا؟ مورد العالم الفاسق، ذاك يقول بوجوب إكرامه من جهة استيعابه وشموله، وهذا يقول لا يجب إكرامه بل يحرم إكرامه. إذن هذا التنافي موجود، لكن هم التزموا بأن الخاص لما كان واردا في خصوص مورده، وإنما العام العام شامل له ولغيره، فيكون الخاص أظهر من العام، فلذلك لا بد من حمل ماذا؟ لا بد من حمل الظاهر على الأظهر. إذن في موارد العام والخاص الذي هو من موارد الجمع الدلالي، زين، هو أن يكون العام حجة فعلا والخاص كذلك، ولكن نوفق بينهما، شنو؟ نوفق بينهما بحمل العام على الخاص، وشنو؟ يقتضي إكرام جميع العلماء ما عدا العالم الفاسق. زين، إذن لابد من فرض أن يكون العام حجة فعلا، وكذلك ماذا؟ وكذلك الخاص، إذ التعارض لا يكون إلا ماذا؟ إلا بين الحجتين. زين، ملاحظة الحجتين بنحو العموم والخصوص المطلق، ملاحظتهما كذلك إنما يقتضي حمل الظاهر الذي هو العام على الأظهر الذي هو الخاص. متى يكون هذا؟ إذا كان كلا منهما حجة ماذا؟ حجة فعلا وظاهر في العموم، هذا ظاهر في العموم وحجة فعلا، وذاك أيضا حجة فعلا، فنحمل أحدهما على الآخر. وأما بعد تخصيص العام بالخاص الأول، زين، في الحقيقة لا يصبح العام المطلق بما هو عام مطلق حجة، وإنما الحجة ماذا؟ هو العام المخصص، أي الذي خرج منه بعض الأفراد بمقتضى الخاص الأول. فالذي يعارض الخاص الثاني حتى يقع التنافي بينهما ليس إلا العام المخصص الذي خرج منه بعض الأفراد، هذا هو الحجة فعلا، وهذا إنما نحمل الظاهر على الأظهر إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص مطلق، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ بعد تخصيصه بالخاص الأول يتبين أن بعض أفراد العام خارج عن ماذا؟ عنه، فلا يكون ماذا؟ لا يكون حجة فيه. فالحجة فعلا الذي يعارض الخاص الثاني هو العام المخصص، فحينئذ تقولون كنت تلاحظون النسبة بين العام المخصص بما هو حجة مع الخاص، لا أن تلحظون العام المطلق قبل تخصيصه بالأول، إذ ذاك لا يكون ماذا؟ لا يكون هو الحجة، إنما الحجة هو العام ماذا؟ هو العام المخصص، مع أن العام المخصص مع الخاص الثاني ليست نسبته نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نسبته ماذا؟ نسبته يا إما نسبة التباين أو نسبة العموم والخصوص من وجه. زين، وإلا نعم نقول إذا كان هذا أظهر من ذاك نقدم الأظهر على الظاهر، ولكن لابد من تلحظ النسبة بما هو العام حجة فيه لا بما العام لا يكون كذلك. هذا في الحقيقة تمام الكلام في الوجهين اللذين ذكرا لتقريب القول بانقلاب النسبة. لكن المحقق الناراقي رضوان الله تعالى عليه يقول هذا في الحقيقة أنه نلحظ العام المخصص مع الخاص الثاني، إذا النسبة قد تغيرت بين ماذا؟ بين العام المخصص والخاص الثاني. قبل التخصيص نسبته إليهما على حد سواء، نسبة العموم والخصوص مطلق، بعد تخصيصه بالأول قد تنقلب النسبة إلى التباين أو العموم والخصوص من وجه، فلا يكون هنالك أظهر وظاهر، وقد لا تنقلب النسبة، أي تبقى على ما عليه من نسبة العموم والخصوص مطلق، فعندنا أظهر وظاهر، فكما خصصنا العام بالمخصص الأول كذلك نخصص العام بالمخصص ماذا؟ بالمخصص الثاني، ولا محذور في ذلك إلا في موردين اللي هما بيناهما فيما سبق. فمثلا إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد يحرم إكرام النحات منهم. ثم ورد بعد ذلك خاصا آخر قال يحرم إكرام الصرفيين منهم. بعد تقييد وتخصيص العام الأول بغير النحات يبقى ماذا؟ يبقى نسبة العام إلى الخاص الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لأنه العام يشمل ما عدا النحات، يشمل شنو؟ الصرفيين، ويشمل الفقهاء، ويشمل الأصوليين، العدول والفساق منهم. فنسبته إلى عدم إكرام الصرفيين منهم في الحقيقة هي نسبة العام إلى الخاص، فنقيده ونخصصه به ولا محذورا في ذلك. هذا تمام الكلام في القول بانقلاب النسبة والدليل عليها. لكن كلا الوجهين غير تامين في المقام. وقبل توضيح ذلك، أي قبل توضيح هذين الوجهين، أقول قال المصنف لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين، ونحمل الظاهر عليه إذا كان التعارض بين الاثنين، أصلا بعد انقلاب نسبة يتصور لا يتصور كما تقدم. وأما إذا كان بين الزائد عليهما على الاثنين، هنا أنا عندي ثلاث أدلة، هنا أنا مشكلة قد نقول بانقلاب النسبة، فتعين الأظهر ربما لا يخلو من خفاء. ولذا وقع بعض الأعلام، وهو كما قلنا الناراقي، وقلنا نسبة له القول بالانقلاب له نسبتين في الحقيقة، في اشتباه وخطأ، حيث توهم المورد الأول ما كان متحد النسبة، حيث توهم أنه إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص ببعضها، إما لكون الخاص الأول قطعية أو لأنه متقدم بحسب الزمان، كان اللازم ملاحظة الدعوى هذا، ملاحظة النسبة بين العام وبين سائر الخصوصات، يعني الخاص الثاني، بعد تخصيصه به، أي تخصيصه بالخاص الأول، فربما تنقلب النسبة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه. بعد أكو تنقلب نسبة إلى نحو آخر، أي نسبة التباين كما صورنا، فحينئذ نسبة التباين يدخل في بحث التعارض وأحكام التعارض. نسبة العموم والخصوص من وجه حينئذ نقول إذا كان التعارض شامل له، وقلنا أدلة العلاجية تشمل له أيضا، هم نقول بالتخيير أو بالترجيح، وإلا نقول بالتساقط. فلا بد من رعاية هذه النسبة. أي نسبة؟ نسبة العموم والخصوص من وجه، أي يعني نسبة جديدة خلنا نفرض، أي العام المخصص مع الخاص الثاني، فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه، منه أي من العام من الراجح، هذا لين دخلوا في بحث التعارض، إما العام المخصص راجح وإما ماذا؟ الخاص الثاني هو الراجح، وتقديم الراجح منه ومنها، أي من الخصوصات، أو التخيير بين العام وبينها لو لم يكن هناك راجح، لا تقديمها، تقديم من؟ تقديم الخاص، يعني أن نخصص العام بالخاص الثاني، لا تقديمها عليه، نعم، إلا إذا كانت النسبة بعده، أي بعد تخصيصه بالخاص الأول، على حالها نسبة العموم والخصوص من مطلق، فيقدم الخاص على العام. واضح إن شاء الله؟ إحنا في الحقيقة المصنف ذكر وجها للانقلاب النسبة لم يذكر، لكن في جوابه هو بيان لكيفية الاستدلال، في جوابه بيان لكيفية الاستدلال. فنقول نذكر في الحقيقة في كيفية الجواب عن هذا الوجهين، والجواب يتوقف على بيان أمور. إذا بينا هذه الأمور يتبين أنه لا، في الحقيقة القول بإنقلاب النسبة ضعيف لا يمكن الالتزام به، فلا بد وأن نخص عدي ظاهر وأظهر، فنقدم الظاهر على الأظهر. الأمر الأول بما تقدم في المقدمة الأولى في الوجه الأول من الاستدلال على القول بإنقلاب النسبة، تبين أن لدينا دلالات ثلاث في كل لفظ يدل على معنى له دلالات ثلاث. ليس الكلام في الدلالة الأولى وهي المعبر عنها بالدلالة الوضعية، وهو انتقال الذهن من إطلاق اللفظ إلى المعنى، هذه في الحقيقة منشأها الوضع، ينشأ من هذه الدلالة. فحتى لو صدرت من احتكاك حجرين ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. إنما عندي الدلالة الثانية المعبر عنها بالدلالة التصديقية الأولى، والدلالة الدلالة الأولى والدلالة الثانية، وهي المعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية. الدلالة الأولى هذا في الحقيقة أصل عقلائي، وهو أن ظاهر كل متكلم، ظاهر كل متكلم عندما يلقي خطابه يريد تفهيم ذلك ذلك السامع، تفهيم ذلك المعنى، تفهيم المعنى للسامع. فهو في الحقيقة متوقف على الإرادة المتكلم لتفهيم ماذا؟ لتفهيم السامع، وأنه يريد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، وهذا ما يعبر عنها بالإرادة الاستعمالية. هذه الإرادة إنما تنخرم إذا جاءت قرينة متصلة بالكلام، هذه في الحقيقة تضعضع هذه الدلالة، وإنما الإرادة الاستعمالية راح تكون على وفق ماذا؟ على وفق القرينة، وبالتالي تختلف الدلالة الوضعية عن الدلالة ماذا؟ عن الدلالة التصديقية الأولى، سوف تختلف على وفق القرينة. فالمتكلم متى ما انتهى كلامه وسكت ولم يأتي بقرينة، فهو قاصد تفهيم المعنى واستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى الموضوع له، فهو مريد له بالإرادة الاستعمالية، هذا ظهور. ولذلك قالوا بأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، يعني يأتي بقرينة. فعندما أقول رأيت أسدا، بمجرد أن قلت رأيت أسدا أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، زين، وعندي أصل عقلائي وهو أن ظاهر كل متكلم يريد تفهيم المعنى الموضوع له، فهو يريد الحيوان المفترس، فلو أراد غيره لنصب قرينة على ذلك، وهو لم ينصب قرينة، فهو يريد تفهيم ماذا؟ الحيوان، أنه رأى الحيوان ماذا؟ حيوان المفترس، فهو استعمل لفظ الأسد في معناه الموضوع له، وقاصد شنو؟ استعماله له، فهو مريدا له بالإرادة الاستعمال، هذا ظاهر فيه، واضح إن شاء الله. الأصل الثاني أن هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ، وأن المتكلم قد أراد استعمال اللفظ في هذا المعنى، أن يكون أيضا زيادة على إرادة استعماله أن يكون مرادا له بالإرادة الجدية. وهذا في الحقيقة مضافا إلى عدم نصب القرينة المتصلة لأنه تهدم الظهور الاستعمالي، متوقف على عدم الإتيان بالقرينة المنفصلة، لأنه إذا جاء بالقرينة المنفصلة ينكشف عدم تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. لاحظتم؟ بل المراد الجدي يصبح على وفق القرينة المنفصلة. فالقرينة إذن عندي ظهورين، ظهور استعمالي وهذا متوقف على عدم القرينة المتصلة، وعندي ظهور على أنه مراد جدا وهذا متوقف على عدم الإتيان لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة ماذا؟ ولا بالقرينة المنفصلة. فالمنفصل أو القرينة المنفصلة لمن تهدم؟ تهدم الظهور الجدي، أي إنما تنافي وتصادم الدلالة التصديقية الثانية دون الدلالة التصديقية الأولى. إذ الدلالة هذا أولا قد هذا المعنى قد فهم من هذا اللفظ، ومقتضى عدم نصب القرينة المتصلة أن المتكلم أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. نعم، لما جاء بالقرينة المنفصلة فهمنا أن المراد الجدي ليس على طبق المراد الاستعمالي، وأما لو لم يأتي بالقرينة المنفصلة حينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى من جهة الوضع، وكونه مستعمل له على نحو شنو؟ مراد له بالإرادة الاستعمالية، وكذلك مراد له بالإرادة الجدية، فينعقد كلا الظهورين. ولكن لما تأتي القرينة المنفصلة فهو يزاحم ماذا؟ يزاحم الدلالة التصديقية الثانية دون الدلالة التصديقية الأولى. وعلى هذا الكلام نقول إذا استعمل لفظ العام، أطلق لفظ العام، فحينئذ مقتضى الوضع للعموم أنه ماذا؟ ينتقل الذهن إلى ماذا؟ إلى العام، إلى المعنى العام. ومقتضى عدم نصب القرينة المتصلة نفهم منه أن المتكلم أراد تفهيم معنى العام وأنه مريدا له بالإرادة الاستعمالية. إلى هاهنا الظهور الاستعمالي باق على حاله، نقول هذا أيضا مراد له بالإرادة الجدية ما لم يأتي بمخصص منفصل. أما إذا جاء مخصص منفصل فيكشف أن المراد الاستعمالي، أن المراد الجدي ليس على طبق ماذا؟ على طبق المراد الاستعمالي. المراد الجدي ليس على طبق المراد الاستعمالي، فإن مقتضى استعمال لفظ العام في العموم هو إرادة الاستيعاب والشمول لجميع أفراده، ولكن تبين أن ليس مراده الجدي هو الشمول لجميع الأفراد بل ما عدا الخاص. فالمخصص المنفصل إنما يصادم ماذا؟ يصادم الظهور التصديقي الثاني دون الظهور التصديقي الأول. فلذلك هم قالوا بأنه في الحقيقة أن التخصيص بالمنفصل لا يقتضي المجازية أصلا، بل هذا في الحقيقة إنما يقتضي ماذا؟ يقتضي أن لا يكون المراد الجدي على طبق المراد ماذا؟ على طبق المراد الاستعمالي. هذين أصلين عقلائيين، واضح؟ هذا هو الأمر الأول. إلى ها هنا واضح الفكرة؟ جيد. الأمر الثاني أن منشأ التعارض بين الدليلين. خلنا نجي نشوف لما تعارض هذين الدليلين، عندي عام وعندي خاص، لما تعارضا؟ نقول التعارض هو التنافي. متى يكون التنافي بين العام والخاص موجود؟ نعم أظهر ظاهر، ما عندنا مشكلة، هذا جمع عرفي، توفيق عرفي، لكن أولا العرف توقف يقول هذا ينافي هذا، ولكن يمكن ماذا؟ يمكن إما على أساس القرينة أو على أساس الأظهرية أو على أي أساس آخر. واضح؟ إذن التنافي بين المتعارضين إنما هو بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى، هذا هو لحاظ التنافي، لأنه هذا اللفظ العام استعمل في العموم والشمول والاستيعاب لجميع أفراده، وإلا هو لو من أول الأمر استعمل في غير الشمول أصلا أكو تنافي بينه وبين الخاص. لو قال أكرم العلماء العدول، ذاك قال لا تكرم العالم الفاسق، أكو تنافي بينهما؟ ما أكو كل تنافي، لأنه هذا استعمل وين؟ لم يستعمل في العموم، إنما استعمل في حصة خاصة. إذن لما استعمل لفظ العام في العموم أكرم العلماء، أكرم كل عالم، استعمل في الاستيعاب والشمول لجميع أفراد ماذا؟ جميع أفراد العالم. فلما ورد لا تكرم العالم الفاسق وقع التنافي بينهما. فإذن التنافي إنما هو بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى، وهو الأصل الأولي العقلائي، وإلا هذا ليش؟ لوضوح أنه لو لم يكن بينهما في ظهورهما الاستعمالي تنافٍ لا يكونا من المتعارضين أصلا، هذا مورده غير مورد هذا. فإذن الخاص، انتبهوا ياي، أن التعارض بين الدليلين هو لأنه هذا استعمل في معنى وهذا استعمل في معنى، فوقع التنافي ماذا؟ بينهما. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، كون الدليل، هذا الدليل حجة فعلان، كون الدليل حجة فعلان إنما هو بلحاظ الدلالة التصديقية الثانية، وهو كون أحسنتم وهو مورد الأصل الثاني، وهو أن يكون المعنى مرادا جدا للمتكلم، هذا هو مناط الحجية. أما إذا كشفنا أنه ليس مرادا جدا للمتكلم زين، هذا هنا في الحقيقة أن يكون جادا غير هذا، هو استعمل فيه ولكنه على سبيل الهزال لا على سبيل الجيل، حينئذ ليس بحجة هذا الكلام. إذن مناط الحجية هو خصوص الدلالة التصديقية الثانية. افتهمنا إذن مناط التنافي هو الدلالة التصديقية الأولى، مناط ماذا؟ مناط الحجية هو الدلالة التصديقية الثانية. ليش؟ لأنه قبل ورود المخصص، إذا لم يكن لذلك اللفظ العام الموضوع لذلك المعنى العام المستعمل فيه، إذا لم يكن له مخصص ماذا؟ يكشف على أن ذلك المعنى، على أن العموم مرادا للمتكلم بالإرادة الجدية، فهو مريد للعموم. قال أكرم كل عالم، خلاص تحينه، إذن هو يجب علينا إكرام كل عالم، عالم عالم، كل ما صدق سواء كان فاسقا أو عادل. ولكن إذن ها هنا أن الإرادة الجدية تكون على طبق العام بعد. وأما إذا ورد مخصص له فحينئذ هذا المخصص يكشف لنا أن المراد في وجوب إكرام العالم هو ما عدا هذه الحصة، فلا يكون العام مرادا بالإرادة الجدية، بل المراد بالإرادة الجدية هو ما عدا الخاص من العلماء بعد ورود ماذا؟ بعد ورود مخصص. فتكون الحجة الفعلية للمراد بالإرادة الجدية بالخصوص، فالذي يكون حجة هو خصوص إكرام العلماء غير الخاص الذي ورد عدم وجوب إكرامهم. متى يصبح حجة فعلية في موارد العام والخاص؟ متى يصبح حجة فعلية؟ هو بعد الجمع العرفي. أما قبل الجمع العرفي بينهما، أقول لو خل هذا، لو العام وارد وحده أقول هذا حجة فعلية، أقول الخاص لو وارد وحده أقول هذا حجة فعلية، صحيح منجزة. أما بعد ورودهما معا أقول متى يصبح حجة فعلية؟ هو بعد الجمع العرفي بينهما، أو بعد ترجيح أحدهما، بعد إذا كان لأحدهما مزية، إذا كان بينهما تباين. متى يصبح حجة فعلية؟ يعني حجة فعلية منجزة يجب العمل على طبقها، هو بعد ماذا؟ بعد العلاج بينهما بترجيح أحدهما أو التخيير، يعني بعد الأخذ بأحدهما. أما قبل ذلك، زين، قبل الجمع العرفي أو قبل الترجيح أو قبل التخيير، نقول أكو تعارض في البين، أكو تنافي، ما عندي حجة فعلية في بينهما. نعم لو ورد أحدهما فقط هو يصبح حجة فعلية، بس مو الأمر كذلك. فحينئذ كونه على هذا المعنى يتبين أن يكون مورد التعارض ما قبل الحجة الفعلية مو بعد الحجة الفعلية. متى يتعارض؟ التعارض حصل، فنيجي نقول إما نجمع بينهما جمع عرفي فتصبح لدينا حجة فعلية، إما ترجيح فتصبح لدينا حجة فعلية، وإما تخير فتصبح لدينا حجة فعلية. فمورد التعارض لابد أن يسبق ماذا؟ مورد الحجة الفعلية. وتبين بالأمر الثاني والثالث أن مورد الحجة الفعلية هو المراد الجدي، ومورد التعارض هو المراد الاستعمالي، صحيح لو لا؟ فإذن يتبين من هذا كله أن التعارض إنما يحصل في على شنو؟ بلحاظ المراد الاستعمالي، لأنهما شنو؟ هذا استعمل في معنى وهذا استعمل في معنى وبينهما تناف، حصل هذا التعارض. أما متى تصبح لدينا حجة فعلية؟ تصبح لدينا حجة فعلية بعد التوفيق العرفي أو بعد الترجيح أو بعد التخيير، يصبح لدينا أن أحدهما حجة فعلا. فمنه يتبين على هذا الكلام أن التعارض هو يمنع عن ماذا؟ يكشف عن أن المراد الجدي تعارض، يكشف على أن المراد الجدي غير واضح، فالتصادم في هذا التعارض إنما هو في خصوص المراد الزين. على هذا نقول نبين الأمر الرابع، هو أن مبنى المتأخرين وهو تبعا لسلطان العلماء، زين، أن تخصيص العام وإخراج بعض أفراده لا يستلزم المجازية. يعني شنو لا يستلزم المجازية؟ أي لا يستلزم استعمال العام في غير المعنى الموضوع له، لأن التخصيص إنما يكشف عن ماذا؟ عن المراد الجدي للعام، لا أنه يضرب المراد الاستعمالي. فالظهور الاستعمالي باق على حاله، وإنما يصبح هنالك تخلف للمراد الجدي عن المراد الاستعمالي. هذا هو مبنى ماذا؟ مبنى سلطان العلماء وتبعه المتأخرون. إذا عرفنا هذه الأمور يتبين لدينا فساد كلا الوجهين المتقدمين. أما الوجه الأول يقول والله يتبين بتخصيصه بالأول أن هذا ظهور تخيلي. لا، ظهور تخيل، ظهور حقيقي مستقر، لأن العام استعمل في معناه الموضوع له وهو العموم، فالمراد الاستعمالي ماذا؟ باق على حاله ولا ينقلب الشيء عما وقع عليه. نعم، مقتضى التخصيص يكشف على أن المراد الجدي ليس على طبق المراد الاستعمالي، فالتخصيص هادم للدلالة دلالة التصديقية الثانية من الدلالة التصديقية الأولى. فإذا العموم باق على عمومه، لا أن تخصيصه بالأول يقتضي ماذا؟ هدمه للظهور الاستعمالي، وإلا يلزم المجازية، أن استعمال اللفظ العام في غير المعنى الموضوع له، مع أنه قد تبين بالمقدم بالأمر الرابع أنه تبعا لسلطان العلماء هو أنه ماذا؟ أن استعمال العموم في أن استعمال العموم فيما عدا الخاص لا يستلزم المجازية أصلا. لماذا؟ هو لهذا أن هذا اللفظ استعمل في معناه الموضوع له وهو مرادا بالإرادة الاستعمالية. نعم، ليس مرادا بالإرادة الجدية، وهذا لا يهدم الظهور التصديقي الأول، إنما يهدم الظهور التصديقي ماذا؟ يظهر، أحسنتم، الثاني. فإذا العموم باق على عمومه وهو مستعمل في المعنى العام ومرادا ومرادا للمولى بالإرادة الاستعمالية. نعم، ليس مرادا بالإرادة الجدية، فالعام بعد تخصيصه بالمخصص الأول هذا يكشف على أن لفظ العام لم يستعمل في العموم، لا، إنما يكشف على أنه ليس مرادا جدا. أما أنه مراد استعمال، نعم مراد، إذا كان مرادا استعماليا فالعموم لم يزل بعده على حاله، فنسبته إلى الخاص أيضا باقية على حالها، وهي نسبة العموم والخصوص مطلق. فإذا كان كذلك فنخصص أيضا العام، ويكشف على أن العام ليس مرادا جدا بمقتضى الخاص الثاني، وأي فرق بينه وبين الخاص الأول؟ فذاك هادم للدلالة التصديقية الثانية دون الأولى، كذلك ماذا؟ الثاني، أي المخصص الثاني، إنما يهدم الدلالة التصديقية الثانية. أما الدلالة التصديقية الأولى فهي باقية، حتى لو أجى مخصص ثالث رابع خامس سادس ما لم يلزم منه تخصيص الأكثر. واضح الفكرة؟ إذن هذا العام باق على عمومه سواء بالقياس إلى الخاص الأول أو بالنسبة، حتى بالنسبة للخاص الأول باق على عموم. نعم، كشف على أن المراد الجدي ليس على طبق المراد الاستعمالي، فاتضح أن تقدم الخاص على العام إنما هو في خصوص الإرادة الجدية، ولا يلزم منه شنو؟ عدم استقرار العموم في عمومه، وهدم للدلالة الاستعمالية أو للمراد الاستعمالي، هذا لا يقتضيه التخصيص بالمنفصل. نعم، تخصيص بالمتصل ذاك بحث آخر كما تقدم. هذا تبين بطلان الوجه الأول على هذا المعنى، وكذلك تبين بطلان الوجه الثاني لما تقدم منا من أن مورد التعارض ليس هو الحجة الفعلية، بل مورده وين؟ أحسنتم، مورده هو الظهور الاستعمالي، لأن هذا ظاهر في الشمول وذاك ظاهر في الحصة الخاصة، فيقع بينه الظهور الاستعمالي هو الذي أوجب ماذا؟ أوجب التعارض على هذا المعنى، وإنما الحجة الفعلية إنما تكون بعد ماذا؟ بعد رفع التعارض والجمع الدلالي بين الدليلين، لأن العام لا يزال بحسب ظهوره الاستعمالي باقيا على حاله من كونه عاما مطلقا بالنسبة إلى الخاص الأول وبالنسبة إلى الخاص الثاني. حتى بعد تخصيصي بالخاص الأول بالنسبة إلى الخاص الأول عام بالنسبة إليه، شامل له ولغيره، ولكن في مناط الحجية أنه ينكشف أن المراد الجدي على طبق الخاص، أما العام باق على عمومه. واستعمل ماذا؟ إذن عمومه لم ينسلم، زين، عمومه لم ينسلم بل هو باق على عمومه. نعم حجيته قد انسلمت لكشفه، أي لكشف الخاص على أن المراد الجدي ليس على طبق ماذا؟ المراد الاستعمالي، بل هو على طبق ماذا؟ على طبق الخاص. وياي؟ فيكون كاشفا على هذا المعنى لأنه استعمل على في العموم، فيكون كاشفا عن كون الباقي مرادا بالإرادة الجدية. خرجنا منه هذا الحصة، الباقي مرادا بالإرادة الجدية، فأيضا نسبته إلى هذا نسبة العموم المطلق، فيكشف على أن المراد الجدي ما عدا أيضا الخاص الثاني، ويستعمل في شنو؟ وهو أنه ماذا؟ الباقي داخل فيه، لا أنه مستعمل في الباقي، لا هو مستعمل في العام، وإنما الباقي ينكشف على أن المراد الجدي على طبق المراد الاستعمال فيما عدا الخاصين. واضح إن شاء الله؟ إلى ها هنا تبين أن الإشكال أو الوجه في الذي طرح أو الوجهين ليس بتامين في القول بإنقلاب النسبة، لكن قد يرد إشكالا في المقام، وحاصله أن تخصيص العام، تخصيص العام بالخاص يكشف عن استعمال العام، استعمال العام في العموم مجازا، لأنه يابا معنى العموم هو الشمول والاستيعاب لجميع أفراده، بعد ورود الخاص ينكشف إلى أن لفظ العام ليس قد استعمل في المعنى الموضوع له وهو الاستيعاب والشمول، بل استعمل في شنو؟ في الباقي، استعمل في الباقي مجازا لأنه خرج منه الخاص. فإذا التخصيص يكون كاشفا عن استعمال العام مجازا في غير ماذا؟ في غير العموم. ومع هذا التوياي، ومع هذا الكشف، كيف يكون التخصيص كاشفا عن أن ظهور العام الاستعمالي باق على عموم؟ بل لا، هذا كاشف على أن الظهور الاستعمالي قد استعمل في غير ماذا؟ غير العموم. ومع عدم كون العام له ظهور في العموم، كيف تكون النسبة بينه وبين الخاص الثاني هي نسبة العموم؟ هذا الخاص الأول الذي خصصت به العام ينكشف أن لفظ العام لم يستعمل في معناه، وإنما استعمل في غيره مجازين، استعمل في الباقي مجازا، يعني مكان ما استعملنا لفظ الأسد في الحيوان المفترس استعملناه في الرجل الشجاع، بدل ما استعملنا لفظ العام في الشمول استعملناه في الباقي ما عدا الخاص. هذا مجاز أو مجاز؟ مجاز. فإذا كان استعماله على سبيل المجازية، كيف يكون نسبته إلى الخاص الثاني نسبة العام المطلق بعد أن لم يكن العام قد استعمل فيه اللفظ؟ وهذا على غير مبنى سلطان العلماء، هذا على مبنى غير سلطان العلماء، كما هو مبنى القدماء المتقدمين على سلطان العلماء، قالوا بأن العام المستعمل، العام المخصص، العام الذي يخصص هذا يستعمل في العموم مجاز، لأن هذا ما استعمل في الشمول والاستيعاب لجميع أفراده، بل استعمل في بعض أفراده فيكون استعمالا مجازيا. لا يقال هكذا، فإنه اشتباه وخطأ، فأجاب عنه المصنف قدس سره كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال قدس سره: وفيه هذا القول الذي ادعاه ناراقي، إن النسبة بما هي واضحة بملاحظة الظهورات الاستعمالية، والظهورات الاستعمالية باقية على حالها. ها؟
إنما هي
إيه؟ إنما هي هذه النسبة بملاحظة الظهورات الاستعمالية وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا أو متقدما زمانا لا ينسلم به أي بالمخصص ظهور العام الاستعمالي في العموم، وإن انسلم به حجته، يعني وإن كشف عنا أن المراد الجدي ليس على طبق المراد الاستعمالي، ولذلك يكون بعد التخصيص، لأنه هو مستعمل في معنى الموضوع له، يكون بعد التخصيص يكون العام حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه. وياي شاهد، الشاهد على هذا، انتبهوا ياي، وإن انسلم به حجيته ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي، إذ لو كان مستعملا في العام استعمالا مجازيا كشف عن هذا الاستعمال المجازي التخصيص لزم أن لا يكون حجة في الباقي. ليش لا يكون حجة في الباقي؟ ليش؟ لتعدد المجازات، هذا يأتي إن شاء الله تعالى توضيح. واضح؟ لا يقال أن العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعا، فكيف يكون ظاهرا فيه؟ لا يكون مستعملا، فإنه يقال هذا في الحقيقة، هذا هو الإشكال الذي طرحناه قبل قليل، بأنه هذا في الحقيقة هذا الاستعمال استعمالا مجازيا كاشف على أن الاستعمال استعمال مجازي، لكن وإن انسلمت به حجيته ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه، زين، فإنه يقال في الجواب، يقول شاهد أنه هذا، أنتوا شوفوا هذا الشامل، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، إحنا نريد نقول، يقول هذا استعمل في الشمول لهما، فلو خصص بمخصص منفصل ينسلم به حجية العام، لا ينسلم ماذا؟ ظهور الاستعمالي للعام، إذ لو انسلم ظهوره الاستعمالي كيف تدعون بأن العام حجة في الباقي؟ لأنه أقصى ما في بعد انسلام ظهور الاستعمال يكون استعمالا ماذا؟ استعمالا مجازيا. من قال بأن الباقي هو الذي استعمل فيه؟ قد يكون لا، بعض الباقي الذي استعمل فيه، كما يأتي إن شاء الله تعالى توضيح، بعض الباقي، ليش هذا تمام الباقي؟ هو بعض الباقي، يعني أخرجنا الفساق، بقى العلماء العدول، هذا استعمل فيه مجازا. من يقول أوقفوا، ليش تقولون حجة في الباقي؟ أي إكرام جميع العلماء العدول؟ قد يكون إكرام العلماء العدول الكوفيين بالخصوص، أو البصريين بالخصوص، أو الفقهاء بالخصوص، أو الأصوليين بالخصوص، يمكن، هاي كلها معاني مجازية. فإذا ها هنا عند قولكم بأنه حجة في الباقي مبني على أن المخصص لا يسلم الظهور الاستعمالي للعموم، فهو باق على عمومه، فإذا كان باق على عمومه وخرج الخاص لأنه الخاص حجة أقوى فيه، فيبقى الباقي تحت ذلك العموم فيكون حجة في الباقي. على هذه الفكرة إذن لا تنسلم به، إذا لم ينسلم به الظهور الاستعمالي فيكون حجة في الباقي. فقولكم بالانسلام الظهور الاستعمالي لابد أن تلتزموا بعدم حجيته في الباقي، وهذا مما لا تلتزمون به، فإذا الظهور الاستعمالي باق في العموم، فإذا كان باق فيلحظ فيه النسبة بينه بما هو عام مطلق بينه وبين الخاص الثاني، فنخصصه بالخاص الثاني ولا محذورة في ذلك. لا يقال أجبنا عنه، فإنه يقال الجواب عنه يأتي إن شاء الله تعالى، وفيه هذا التفصيل متقدم، لأنه بعضهم قد يدعي وجود شيء.
عفوا شيخنا، مقال عموم على عمومه
هذا يعبرون عنه، بقاء العام على عمومه او الاطلاق على الباقي بضرب القاعده، يكون مصنف يده بضرب القاعده.